الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة طه الآية 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسا بارد وشراب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسا بارد وشراب. قصة أيوب عليه السلام مختصرة في هذا الموضع، يبين الله عز وجل ما أنعم به على عبده ونبيه أيوب بعد أن أصابه الضر وبعد أن أصابه المرض السنين الطوال. فهذه قصة الابتلاء والصبر، ثم من بعد ذلك الإنعام والفضل، وهذه سنة الله عز وجل. وتلك الأيام يداولها بين الناس، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهذه حياة الدنيا هكذا، يوم بلاء، وهذا عبادته الصبر، ويوم رخاء، وهذا عبادته الشكر. وليس كل الناس ينجح في البلاء، فمن الناس من ينجح عند البلاء تجد من الصابرين، ويرسم عند الرخاء فلا تجده من الشاكرين. فإذا أنعم الله عليه عصر، إذا أنعم الله عليه طهر، إذا أنعم الله عليه نسى الله، نسي الله عز وجل. إذا أنعم الله عليه خطى في الطاعات، أما في وقت الشدائد فتجده قواما صواما داعيا لله عز وجل متذللا محبتا. ومن الناس العكس، تجد عند الرخاء نعم العبد، شاكرا لله منفقا مطيعا، وعند البلاء تجده جزعا سخطا. فالله عز وجل يريد منا العبودية في الشدة وفي الرخاء، في البلاء عبودية الصبر، وفي الرخاء عبودية الشكر. والعبد يسير بين هاتين المنزلتين، منزلة الشكر ومنزلة الصبر. وبالتالي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، هذا أمر الله عز وجل. ليه؟ لأنك في الحالين أنت ممتاز، في الحالين أنت في اختبار، في الحالتين أنت في اختبار، وترتفع درجات عند الله سبحانه وتعالى. هذه الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، أما هذه الدنيا فهي دار ابتلاء، دار اختبار، ليس دار نعيم. والله غني عن تعبيرنا ولكنه الاختبار، غني عن ابتلائنا ولكنه الاختبار الذي لأجله خلقنا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فالله ما خلق الموت ولا الحياة إلا ليختبركم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العابدين له في السراء والضراء. أيوب مثال لهذا الكلام. يقول الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب ابتلاه الله عز وجل من الضر والابتلاء ما ابتلاه، ما ذكر ايش هو الضر الاصاب، وان كانت كتب السيره والتاريخ تقول انه ابتلي في جسده بالمرض الشديد حتى ما بقي في جسده مغرز ابره سليما سوى قلبه، ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به على هذا المرض، فالمال ولد جسد والصحة، غير أن زوجته رضي الله عنها وأرضاها حفظت وده لأنها كانت مؤمنة بالله تعالى ورسوله، ولا تحفظ من النساء الود إلا مؤمنة، أما صاحبة الدنيا فلا تحفظ الود إلا إذا تحققت لها مصلحة من مال من شهوة من حسن معاملة، إذا تحقق لها شيء من الدنيا أحسنت وحفظت ود زوجها، فإن فقدت ذلك صحت ولا تجد هذه الكريمة الوفية بالعهد إلا المؤمنة، فكانت مؤمنة بالله تعالى ورسوله، فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمهم وتخدمهم أكثر أو نحو من 18 سنة لا جزع ولا سخط. قبل ذلك كان أيوب عليه السلام في مال جزيل وأولاد وسعة، سعة كبيرة من الدنيا، سلب جميع ذلك حتى قال به الحاج يقول: ربي أني مسني الضر، نادى ربه أني مسني الضر. نجد بعض الكتب تكتب انه اصيب بالمرض حتى استغرره وتحذره الناس والقي في مزبله من مزابل البلد، هذا كله من الاسرائيليات، هذا كله من الاسرائيليات، تشويه صوره الانبياء بهذه الصوره، لكن ابتلي بمرض، نعم ابتلي بمرض، ابتلي في مالي في ولدي، وهذا لا يكفي الانسان، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين شدد عليه في مرض في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يغفر بالمرض الذنوب، فإن لم يكن ذنوب يرفع به درجات، فهذا القرض الذي أصابه صلى الله عليه وسلم والشدة هذا لمنزلة عند الله عز وجل. المهم أن داود عليه السلام صبر هذا الصبر الطويل، ثم قال: ربي أني مسني الضر، نادى ربه أني مسني الضر. طبعا واذكر عبدنا أيوب دي معطوف عليه، واذكر عبدنا داود، مش الآية الأول واذكر عبدنا داود، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، فدي معطوف عليه، يعني اذكر داود ووهبنا لداود سليمان، واذكر ايوب، يعني لا تزال القصص ترشد النبي صلى الله عليه وسلم الى الاقتداء بهؤلاء في الصبر على المكان، وتسلي قلبه ان بعد الشده في الفرج، فاذا راى الانسان المبتلى وراء الفرج هان عليه ما هو فيه. اذ نادى ربه اني مسني الضر، أني مسني الشيطان، أني مسني الشيطان، مسني الشيطان بنصب وعذاب، أسند المس إلى الشيطان، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي مسه بذلك، شرى له صحة والمرض وكل من عند من؟ من عند الله، المرض أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، حد يعرف إيه؟ لأن مسني الشيطان وأنا خمس مثلا ربي إنك مسستني بنصب وعذاب،
تفضل.
الأدب مع الله، الأدب مع الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه، فلا ينسب الشر إليه سبحانه وتعالى، فهذا من الأدب. حد يعرف موضع آخر من القرآن فيه هذا الأدب؟ تفضل. مرة في رحلة تصدق
سيدنا إبراهيم لما قال وإذا مرضت فهو
يشفيني الذي هو يطعمني ويسقيني والذي وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. يبقى الذي هو يطعمني ويسقيني ويمرضني. قال وإيه؟ وإذا مرضت هو المرض من عند الله كل من عند الله. خلي بالك بس ده من الأدب في الحوار من الأدب في الكلام. شو إيه؟ وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. ما قالوش أراد بهم ربهم شرا أم أراد بهم رشد. أشر أريد وجعلوها صيغة المبني للإيه؟ للمجموع. أنه اللي بيأتي بالخير والشر هو الله. الأمر كله بيد الله يا إخوان. وإن كان ما نراه شرا هو في الحقيقة من عين حكمته سبحانه وتعالى. ولكن لما نتكلم مع الله نتأثر. هي مثال آخر. مثال آخر في القرآن في أدب مع الله أفضل. قال الصورة. الله يفتح عليك. صراط الذين أنعمت سبحانه وتعالى عليه غير المغضوب عليه مش غير الذين غضبت عليهم وضللتهم أو أضللتهم لا ولا الضالين. إذا ابن القيم ذكر حوالي ابن تيمية فضل حوالي 24 موضعا فضل تمام. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فضل الأوضح من كده في سورة الكهف
في
الله سبحانه وتعالى. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت نسب الإرادة مين لهو فأردت أن أعيدها وكان وراءه ملك يأخذ كل السفينة في الأرض. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ربهما فأراد ربك أما وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما. هنا نجد المقال فأردنا وفي الإبدال ما قالش أن يبدلهما قال أن يبدلهما ربهما خيرا. طيب في الثالثة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فأراد ربه. يبقى عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى في السفينة نسبها إلى نفسه والحالة الثانية ختمها نفسه إرادة له وإبدال من الله والحالة الثالثة جعل الإرادة لله. هو الصغير السفينة والخرق ده شيء الناس تتفق إن هو إيه ضبط فنسبه إلى نفسه. طيب قتل الغلام ظاهره ضر فنسبه إلى نفسه. الإبدال بغلام آخر خير يبقى خير يبدلهما ربهم. بناء جدار وحفظ أموال كله في الظاهر فنسبه الله. خد بالك إزاي؟ فدائما تتأدب مع الله سبحانه وتعالى وتنسب إليه الخير وتنسب الضر إلى نفسك أو إلى مجهول أو نحو ذلك. وهذا من الأدب مع الله مع اعتقادنا اليقين أن الأمر كله خيره وشره بيده. هذا هو المعنى الأول لإفراد النفس إلى الشيطان. المعنى الثاني قيل أنه لما عمل بوسواس نفسه عوقب على ذلك بذلك النصب والعذاب. قيل أيضا ننظر صحة هذا أنه أعجب بكثرة ماله وقيل أنه استغاثه مظلوم فلم يغبه واضح. فقال أني مسني الشيطان يعني الشيطان هو اللي خلاني عملت كده وبناء عليه وقعت العقوبة. ولكن هذا أيضا ننظر فيه يا ترى يعاقب هذه 18 عاما لأن استغاثه مظلوم وغفل عنه ولم يغبه هذا كله كلام يحتاج إلى نظر، ولكن الظاهر والله أعلم هو ما ذكرتم أولا أن هذا كان على طريقة الأدب. وقيل المراد به ما كان يوسوس به الشيطان إلى أيوب في حال مرضه وابتلائه، لأنه حتى له الجزع وعدم القدرة على المصيبة، فقال أني مستني الشيطان بنصب وعذاب يقصر ابتلائي واختبارني، أو يريد أن يوقعني في الجزع والسخط ونحو ذلك. الظاهر أيضا أن ما قلته من أول هو الأوضح في هذا صلى الله عليه وسلم. إذ نادى ربه أني مستني الشيطان بنصب وعذاب، بنصب وعذاب في قراءة الجمهور وفي قراءة أخرى بنصب وعذاب. ما معنى النصب أو النصب والنقب؟ النقب دي متعرفوش ما معنى النقب؟ التعب. ما النصب يعني ايه؟ طيب والنصب، النصب الشر البلاء، مستني شر وبلاء، لكن النقص التعب والإعياء. أني مستني الشيطان بنصب وعذاب، والعذاب هو الألم، يعذب يعني يتألم. فسأل أبو قاتل قال إن النصب يكون في الجسد والعذاب يكون في المال، لكن الأولى تفسير النصب بالمعنى اللغوي هو التعب والإعياء، وتفسير العذاب أيضا بما ينطق عليه مسمى العذاب هو الألم، وكلاهما راجع إلى ذلك. أني مستني الشيطان بنصب وعذاب، سواء هذا الإرهاق والإعياء في بدني أو إرهاق وعي بسبب نقص هذا المال فلا يستطيع أن يتداوى، المهم أنه شكى إلى ربه واستغاث به. أني مستني الضر أو مستني الشيطان بنصب وعذاب. قال الله عز وجل ارفض برجلك، ملاحظين الدعاء وبعدها على طول بدون اي فاصل الاجابه ارفض برجلك، والركض يركض يعني يضرب برجل الارض، الدفع بالرجل يسمى ركضا، اذا ركض الدابه برجلك يعني عمل ايه؟ ضربها برجلك. اركض برجلك يعني ادفع برجلك الارض. ففعل ايوب عليه السلام كان تقدير الكلام فركض برجله، فقيل له هذا مغتسل، فخرج نبع او عين من الارض، فقيل له هذا مغتسل بارد وشرب. فالكلام في اختصار شديد، وهذا من بلاغه القران. اركض برجلك، ففعل وركض برجله، فنبعت عين من الارض، فقيل له هذا مغتسل. ما معنى مغتسل؟ مغتسل ايه هو المغتسل؟ حاجه من الدين، الماء اللي نغتسل به يسمى مغتسلا، واما المكان الذي يغتسل فيه الانسان يسمى مغتسل. هذا مغتسل اي هذا مكان تغتسل فيه، او هذا ماء تغتسل به. هذا مغتسل بارد وشراب، يعني المطلوب منه ان يفعل بالماء ده بس ايه؟ غسل. فلما اغتسل شفي ظاهره، فلما شرب شفي باطنه. قيل قال كما قاله القتاده هما عينان بارض الشام في ارض يقال لها الجاريه، اغتسل من احداهما فأذهب الله ظاهر دائمه، وشرب من الأخرى فأذهب الله باطن دائمه. هذا مغتسل بارد وشرب. وقال مقاتل نبعت عين جارية فاغتسل فيها فخرج صحيحا، ثم نبعت عين أخرى فشرب منها ماء عذبا باردا فشفي باطن. هذا مغتسل بارد وشراب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب.
واذكر عبدنا أيوب
إجابة دعواته. ما استمي الشيطان بنصب معاداته. بماذا دعا أيوب عليه السلام؟ رب أني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين. أني مستني الشيطان بنصب معاداته. ما طلبش حاجة في الآية دي. ولا ده ثناء أسمع على مين؟
إظهار حاجة.
إظهار الحاجة. إظهار الحاجة. فمعرض مجرد عرض الحاجة على الله يستجيب الله من الدعاء. وعشان كده عايزين نتعلم الموضوع ده. يجي واحد يقرا كده من واحد ثاني يقول والله الحال والظروف أمور وكان حصلت لنا مصيبة يعمل ايه كده؟ بيطلب منه كده بيطلب منه. فعايزين نتعلم الموضوع ده ان احنا نربح بانفسنا عن ذلك. واحكي لربك واشكو لربك واطلب من ربك واعرض مسألتك على ربك. المسألة دي مهمة جدا يا شباب. لأن الدعاء هو العبادة. الطلب ده هو العبادة. ما هو معنى ان انا اطلب معنى ان انا ايقنت ان عنده ان عنده هذا الذي اطلب. لو ما عندوش اطلب منه. الأمر الثاني ان ايقنت انه يعطي. انه بيعطي. لو عارف انه ما بيعطيش مش هطلب منه. مش كده؟ ايقنت انه رحيم. ايقنت انه سامعني. ايقنت انه يراني. وانت تطلب لو عارف من الشمعة تتكلمه. فده كله يا اخواني ايمان باسماء الله وصفاته. عايزين نتعلم فعلا تبقى العلاقة مع الله قوية. فعلا زي ما بقولوا كده بتحكي لربك. بتقص على ربك. بتشكو لربك. الناس يسمعونك فيفرون منك. الا قابلون عشان نديه. لكن الله يسمعك فيجيبك. فعجب الإنسان يلجأ إلى من لا يعطيه ويترك من يغدق عليه. الكلام ده لازم نؤمن به. الكلام ده حق. الكلام ده حق. وكون عندك ثقة في عطاء الله أكثر من المخلوقين. وكلمة أكثر دي تجعلها في مقارنة واحد يعني متأذي وهو يقولها مش أكثر. مفيش مقارنة أصلا. مفيش مقارنة أصلا. وبالتالي إياك والناس. ابعد. واجعل الشكوى له سبحانه. واجعل عرض المسألة. يا رب أنت تراني تعبت حالي. يا رب أنت شايف الأمور. يا رب أنت شايف البلاد. يا رب أنت شايف الزوجة. يا رب أنت تعلم ما حل بي. يا رب الشيطان أصابني كذا وكذا. يا رب بيكلم ربي. يوشك الله حين يطرى عليه مسألته أن يعدي لك بفرج. أما أن تقصها على الناس وتنظر الناس فهذا يؤخر الفرج. خلاص؟ اذهب وانظر طلبتك عند من عرفت عليه حاجتك. أنت ما طلبتش شيء فيه. أنت طلبت من القرآن خلاص؟ خليه فلو طلبت من الله وقال ربكم ادعوني أزدجت. اطلب منه أن أزدجت. وأقول لك كده. والحديث المشهور ينزل ربنا في كتب الله من أجل أسماء الدنيا. هل من صاحب حاجة؟ فأعطيه. هل من صاحب مظلمة؟ فأرد مظلمته. بيهود الله. بيعرف عليك موجود. عندك قول اطلب ما طلبتش خلاص. تفكر فيه بقى. اطلب منه سيعطيه. اعرض عليه مسألة سيجيبه. ففعلا أفقر الناس من يحرم الدعاء. وأغبى الأغبياء من ينسى الدعاء. وأحمق الحمى أن تنسى ربك ولا تنسى. فهذا يدل على أنك أوثق مما في أيدي الناس مما هو في يد ربك سبحانه وتعالى. لا تكون ثقتك بما في يد الله هي الثقة وغيره هداء ولا كائن محمد. ويذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك. مش فاستجبنا له فقلنا لا. حتى في الأسلوب وعرض الآية وعرض القصة كل الوسائط نزعت. ليه؟ لأن أيوب نزع كل الوسائط. مسني الشيطان بنصب وعذاب يعرف مباشرة عن الله. خلاص بيجاوب مباشرة اركض برجلك. الفرس يوم لما تقعد تقول لي بقى ان انا هعرض الحاجه دي على المخلوقين وجمعوا الاموال وجابوا الادويه وتداويتوا، لو حصل الشفاء منها فشفاء غير عادي، الشفاء ياخد وقت، لكن ده شفاء مباشر. اركض برجلك وبيقعد اضرب رجلك في الارض، من تحت رجلي يخرج الماء الذي يكون فيه الشفاء. ايه الماء ده؟ ده ماء ده اللي يشربه يشفى، واللي يحطه على بدنه يبرح ظاهرا وباطنا. ده شركه ايه دي؟ الادويه ايه دي؟ في شركات الادويه الخارجيه والداخليه اللي تعمل لنا ماء مجرد ما نحطه بره وجوه الواحد يشفى. فين الكلام ده؟ هذا الكلام في الدواء والشفاء الرباني. رب العزة سبحانه وتعالى يجعل شفاءك في شربة ماء، بس شربة ماء يكون صاحبها عنده يقين بالله وثقة وتوجه إلى الله بالدعوة الصالحة. هتلاقي شوية ماء يشفي دواء في جنيه تشفي. أما أن تكون تعلقك بأطباء خلاص خليك تمشي معاه وتحاليل وأشعة و و و و و ودوخ وعشر دخان وفي الآخر ما حصلش البر ولا الشفاء، ده من رحمة ربنا بك عشان يرجعك له، عشان انت مشيت في طريق غلط. انت لجأت إلى المخلوقين ونجيت الله عز وجل وهو ما لكش كده. قال لك اسألني وخذ بالأسباب، تجد إن أدنى الأسباب تنجع. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وشراب يعني فيه ففعل أيوب عليه السلام فذلك بإذن الله. قال الله عز وجل شو بقى عطاء ربنا سبحانه وتعالى؟ ما يبقاش على قد الدعوة، لا ده في بركة تانية للحياة. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله. كأن معنى الجملة في اختصار برضه الشديد، لأن هذا الاختصار الغير مخل بالمعنى المؤدي للغرض من بلاغة المتكلم. هذا مغتسل بارد وشراب، فاغتسل وشرب فكشفنا ما به من ضر ووهبنا له أهله. هذا تفسير الكلام. يبقى ووهبنا له أهله ومعطوف عليه على كلام مقدر هنا مش موجود، لكن كلنا فهمناه من غير ما يكتب، مش كده؟ فده مفهوم من غير ما يكتب. اتكلم فيه ليه؟ اتكلم فيه ليه؟ ده يعلمنا دائما ان دائما اننا نتكلم بما يحصر به المراد. بلاغة القول واختصار القول واختصار لسان لا فائدة منه. ففعل خلاص معروف ان فعل، تذكر النتيجة على طول وتبني عليه وتعطف عليه. قال ووهبنا له أهله. أهله، وهذا نفهم منه أنه كان قد فقد أهله. ووهبنا له أهله تحتمل أمرين. قال العلماء أحياهم الله بعد أن أماته، ولهذا ورد في كتب السير أن كان له أعداد كبيرة من الأولاد وماتوا جميعا من ضمن البلاء، فالله عز وجل وهب له أهله مرة ثانية، يعني أحياهم بعد الموت، وقيل جمعهم بعد تفرقهم على قول من قال إنه ما صبر معه إلا مين؟ إلا امرأته، ذهب الأولاد خلاص وحشت حاله ومشي وساب، جمعهم الله بعد تفرقهم. وقيل غيرهم مثلهم ووهبنا له أهله الذين معه الآن بعد أن برئ، وهب الله أولادا كالذين كانوا معه ومثلهم معه. ووهبنا له أهله ومثلهم معه، يبقى في احتمالين. إما وهبنا له أهله السابقين فرجعوهم ثاني وجمعناهم سواء كانوا ميتين وأحياهم أو متفرقين فجمعهم،
وزاده اولاد جلد. وان انه وهب اولاد جلد ومثلهم معهم، يعني قد اللي ثلاث مرتين. قال ومثلهم معهم فكانوا مثلي ما كانوا قبل ابتلائه عليه السلام. بل وجاء في الحديث في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما ايوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب. ده النبي يقول لنا امراه والحديث صحيح خر عليه وهو يغتسل خر عليه جراد من ذهب. فجعل ايوب عليه السلام يحسو في ثوبه جراد ذهب تعمل ايه فتشوفه. فجعل يحسو في ثوبه فناداه ربه عز وجل يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى. بتعمل كده ليه؟ هو انت ما شفتش عطاء الله؟ ربنا ما اغناكش. قال بلى يا رب رايت عطاء واشكر عطاء ولكن لا غنى بي عن بركتك. دي بركه منك وخير منك ولا ما استغناش عن اي خيرك منك يا رب. اذا كان الله مش انه بيجمع مال قد ما هو عطاء من الله. انت عارف لما واحد يجيب لك هديه تبقى فرحان جدا ان هي دي من فلان، ممكن غيره يجيب لك حاجه اكبر مش فرحان بيها جدا. لكن ان دي من فلان تحب عطاء هذا الشخص فانا يا رب مش باخدها كذا انت اغنيتني ولا مش محتاج، لكن كن هذا منك فانا لا غنى بي عن بركاتك. وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تقبل رخصه كما يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. ليه؟ عطانا الله ربنا يديك رخصه تطلب عطاء ربنا. ها؟ ده ما يجي واحد كده يدي ولد صغير يدي وابوه يقول له خدها 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 يا ابني من الشيخ. ابوه قال لي مش محتاج ال 100 جنيه دي خدها خدها من الشيخ. ايه خدها من الشيخ؟ مش معنى يعني خدها من الشيخ؟ عطاء من الشيخ، عطاء من هذا الرجل من الصغار، عطاء من هذا الرجل الذي التبس في امواله البركه وانها اموال حلال، عطاء هتدور ده انك فاكره كطفل ويتاثر بهذا الكلام فيتاسى بك. يا رب لا غنى لي عن بركتك. الله يعلم ولكن الدرس لي نحن. فايوب عليه السلام لما صبر اثيب، وخلي بالكم دي قاعده مضطرب. مفيش حد بيصبر الا لما يجد العطاء في الدنيا ولا الاخره. ووهبنا له اهله وايه؟ ومثلهم معه رحمة منا. مين يعرف رحمة دي منصوبة ليه؟ مفعول لأجل، أي لأجل أن نرحمك، لأجل الرحمة منا. رحمة منا يبقى وهبناها لهم أو وهبناهم له لأجل رحمتنا أيوب. وذكرى لأولي الألباب. معايا ولا رحت فين؟ سرحت في الجراد ولا في ايه؟ وذكرى لأولي الألباب. ذكرى يعني تذكرة. ربنا سبحانه وتعالى احنا وهبنا لداوود اهله ومثلهم معه والماء والمغتسل والشراب. ليه يا رب؟ قال عشان نرحم داوود وعشان اللي بعده اصحاب العقول يتذكروا. واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين كم من الخلف. فالكلام كان للنبي، اذكر بني النبي والكل من يصلح له الخطاب من بعد صلى الله عليه وسلم. تتذكر وانت في البلاء والشده تبقى زي الصحابه كده ايه؟ تبتسم. تبتسم، تبتسم في البلاء. ايوه لانك على يقين وتذكرت وانت صاحب لحم وصاحب عقل ان البلاء بعده خرج واليسر العسر بعده يسر. لا بعده يسرين. بعده يسران. فبتتذكر ان دي سنه الله ابتلاء ليصبر فيوسع عليه ويكون رخاء. طيب بس كان في مشكله عند داوود عند ايوب عليه السلام. المشكله انه كان قد حلف وهو مريض ان يضرب امراته 100 جنيه بس ما كانش قادر. فاقتل لئيم شفاه الله ليجدنها ناجح.
ليه الموضوع ده؟ واختلف المفسرون في سبب ذلك والمؤرخون. قيل جاءته زيادة على ما كان تأتيه به من الخبز فخاف خيانتها فحلف يا ابو جمال. منين وليه جبت العزة؟ منين جبتي؟ منين جاب الزيادة دي؟ منين جبتي كذا؟ خاف أن تكون أنها خانت سرقة. خانت خيانة مش لازم خيانة زوجية من الكل، لا لا، كما قال زي ما قلت خانت على خلفان فخانتاهما، مش خيانة زوجية، ده خيانة ايه؟ الدين. خاف أن تكون خانت الله وخالق، فأقسم بذلك. وقيل إن الشيطان أغواء أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة تقربا إليه، تقربا إليه للشيطان، فإنه إذا فعل ذلك بل الحمد لله هذه تحصل، يجي الشيطان، وهذا كثيرا ما يحصل للنساء، يقول لها روحي بس لفلان الدجال، روحي فلان السلاح بس وخدي معاك كده ديكين ولا بصرين بط وهدهم له هتبقي زيي كلها تخليكي وجودك يحبك ومش عارف ايه، هذا شرك. فقيل على يحيى بن سلام وغيره اغواها ان تحمل ايوب على ان يذبح سخله ليتقرب الى الشيطان، لا والله لما ابراهيم يزعل الى الجيل الثلج تجر الشيطان اسمع كلامه الشرك. وقيل انها باعت ذؤابتيها، ايه الذؤابة دي؟ انتوا عارفين كده هنا في قدام كده قدام الوجه كده يطلعون كده زوائد، سموها ايه؟ ثوابت، 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 عارفين للرجال ولا النساء؟ والله طيب لو سمعت النساء كانوا زمان يقول لك بقلة كده عاملة بقلة، بقلة يعني نزل شوية شعر منها. المهم باعت ذؤابتيها برغيفتين إذ لم تجد شيئا، وهنا في حتة مش عارف شكلها كده من شغل بني إسرائيل حديث ولا حرف. وكان أيوب يتعلق بها إذا أراد القيادة، يا سلام فلهذا حلف لا يضربنها، راحت بيع الضفايا اللي مشيت بيها اليوم كلام يعني نصح الثالث. وقيل جاءها لبيت سورة الطبيب فدعته المداواة أيوب، قال أداويه على أنه إذا بيئ تقول أنت شفيتني، أنت شفيتني، وما ما طلب منها، قال لا أريد جزاء سواه، قالت نعم، فأشارت على أيوب، حصل كذا وكذا كذا، فحلف لا يضربنها. طب ربنا ما ذكرش الكلام ده ولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكلام كده ليه؟ يا رب قلنا كان في موضوع بين ايوب وزوجه وحلف ايوب انه هيجيبها ميتة، خلص الموضوع، شاف بقى جه وقال لها واذبحي واعملي اي كان الموضوع، اي كان الموضوع، ولا كان في فلا ذكر الله او ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديث ولا حرج، لكن الخير كل الخير في الكتاب لا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم. ايوب بان يبقى مطلوب انه يعمل ايه؟ يجلدها بقى في الجنة. قال الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. جه الفرج لمين؟ للمرأة في أيوب والأيوب، فإن الإنسان قد يحرص على الأمر ثم يحك في صدره، لا يحرص على حاجة زي كده، بقى المرأة اللي بتخدمني بقى لها 18 سنة وصبر عليا والبلاء اللي كنت فيه وشايله وتحط وتحدث تسترقص تطلب الارزاق وتاتي وتطعمني وتسقيني وصبره معايا وتجيب من الجنه،
الإنسان قد يندم. صح صار منها خطأ وحلفت أن يعاقبها، لكن جوايا مش راجع الكلام دوت. الغرض ده في وسط هذه الحسنات يدوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فجاء الفرج لأيوب ولامرأة أيوب. طب مين المتأدي أكثر، أيوب ولا امرأته؟ والله أيوب. أنا أرى أنه أيوب. أنت عارف أنت ممكن يحصل موقف منك تجاه ابنك أو تجاه ابنتك أو تجاه زوجتك وتضرب الولد سوري بالضرب والمرأة مذيعة بالضرب وتبقى أنت متأدي أكثر منه. فأحيانا يا إخواني يكون الأذى النفسي أشد من الضرب. يعني هو يقول لي ساعتها أنا أضرب العشر بالذات اللي ضربتهم الولد وما شكلي ظالم وشكلي ما أتأت لمن أحبك إلي وأتأت الناس محترماني وناس صبر علي وناس كذا. هذا الأذى أحيانا يكون أقوى أشد من الضرب. ففي الحقيقة هذا الفرج كان لأيوب ولزوجه ولكنه لأيوب أكثر. فجاء الله عز وجل له بما يصرف عنه ذلك وقال: وخذ بيدك ضرسا. والضرس مرة في القرآن حاجة اسمها ضرس قبل كده؟ أضغط أحلام. يعني أضغط أحلام؟ لا 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 أخلاق، أخلاق أحلام. الواحد يحلم كده إنه إيه؟ إنه راكب مركب والمركب دخل في بطن السمكة، بعدين السمكة ليها عجل ومشي على الأرض. دي اسمها أضغاط، حتة من البحر على حتة من الأرض، فجأة طارت. دي أضغاط أحلام. يعني أضغاط يعني أخلاق. وكنا قاعدين في الصين وبعدين فجأة تلفت الزبادي أخلاق. فلما يختلط الأمور حتة إن إحنا بنسميها أضغاط أحلام. فالضغط يعني الأخلاق مختلطات. مختلطات من ايه؟ قال لك لما تيجي تطلع الحشيش كده تاخد حبه حشيش ما تطلعش حشيش عينان خضره كلها، لا لا حبه خضره حبه يابسه. وقلت لك كنت طالع فوق كده مش حشيش ده مش عارف ايه اضغاط. معناه خد لك حزمه كده من اي حاجه من الارض يطلع حشيش يطلع عود ملوخيه يطلع مش عارف ايه 100 عود واضربها دي. وخذ بيدك ضغطا قيل هو قبضة من حشيش مختلط رأس بياد أو حزمة كبيرة مختلطة من الكف من حشيش وشماريخ ومش عارف إيه. إيه الشماريخ دي؟ لأنه خالص ضغط هو العسكان. لا خلوها بضغط أحسن. عسكان النحوي اللي هو البتاع ده اللي فيه الشماريخ. لا إنه إيه ده؟ إنه ده يكثر لها ضلع. لا اللي انت عارف الجريده كده فيها وخذ بيدك ضغطا فاضرب به. يضرب به من؟ ولا تحنث. اضرب بذلك الضغط هذا الحشيش ولا تحنث في يمينك. ما معنى الحنث؟ الحنث يعني ايه؟ كان الكفلم يتحنث في غار حراء. بيتحنث فيه يعني ايه؟ معناه بيتعبد حتى يبعد عن الاسم. فالحنث هو الاسم ثم صير يطلق على نوع معين وهو ان يفعل ما حلف الا يفعل، ما حلف على تركه. فالانسان فعل شيء حلف الا يفعله، حلف ان يتركه، يقول ايه؟ حنث. فاللي بيخالف اليمين وما ينفذش اليمين اللي قاله بنسميه ايه؟ حنث. خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. الى اذا خلاص انت وفيت باليمين وما عليكش كفاره. طب لو كان طلب من ايوب كفاره كان يرضى ما كنتش يرضى؟ ماشي انا كنت فين زمان انا كنت فيه وضغط وايه المشكله؟ طبعا كده سنة لما الواحد يحلف على حاجه كده ثم يظهر له ان غير الذي حلف عليه هو الخير ماذا يفعل؟ يكفر عن اليمين. ايه كفاره اليمين؟ طعام عشرة مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة. فمن لم يجد لا طعام ولا كسوة ولا تحرير رقبة فصيام ثلاثة أيام عشان الناس لم تغلط. يقول لك حرصت وقفت رسول ثلاثة أيام. مين قال لك كده؟ تطعم عشر مساكين أو تكسو عشر مساكين حتى يتعذر عليه ولا تجد ما تطعم به ولا تكسو ولا استحال الرقبة حين ايه اصوم ثلاثة ايام. فلا انتقل الا في حالة العجز وعدم ايه القدر. فهنا رب العزة سبحانه وتعالى فرج عن ايوب وعن امرأته وجعل له كفارة يمينه ولم يشفر لا تنفيذ يمين. ولكن التنفيذ كان فيه صورة اخرى. ايه هي؟ انه بدل ما هيجد يجيب عصاية ولا يجيب صوت ويجد مية لا يمسك مية عود من الحشيش ويضرب فيه ضربة وهم مية عود إلى كمان ايه ضربة. السؤال اللي اختلف فيه أهل العلم هل هذا الكلام خاص بأيوب أم عام للناس كلهم؟ تبدو ازاي؟ يا ترى اللي يكتب يخرج عن يمينه ليمسي هذا؟ قال الإمام الشافعي إذا حلف ليضربن فلانا 100 جنة أو ضربا ولم يقل ضربا شديدا كلام الشافعي ولم ينوي بقلبه إنه ضرب بصورة معينة أو ضرب كذا فيكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية. وهذا أيضا حكي عن ابن المنذر وعن أبي ثور وعن أصحاب الرأس على فكرة. وقال عطاء هو خاص بأيوب وروي هذا أيضا عن مالك. ناس قال لك هذا خاص بأيوب وده من عطاء الله لأيوب. وناس قالت لك إذا كانت الحالة في حالة أيوب إنه حلف وما كانش كثير مضاد ومعين لا ضرب شديد ولا ضرب في صفة معينة وأنا أقول 100 وخلاص خلاص هذا وخلاص كل الماء خفيف بس 100 عشرة ولا 100 بطل هذا ما ناخد غالي خفيفش الباب ده بس غلط في الملعب لما كان نلعب لعبة الضابط الحرام يقول له خلاص هيحكم عليه الجلاد تحكم عليه كان ملك يقول له 10 بطل و10 عسل يعني 10 بشدة و10 خفيفة فطلعت المية كلها ايه؟ المية كلها عسل. فإذا ما كانش ناوي انها بطل إذا ما كانش في عقد في اليمين في القسم على شيء بعيني خلاص. والكلام ده احنا بنسأل فيه كثيرا. أنا نذرت إني أذبح شاة أو برق ولدي أو لو نجح ولدي يجي ينفع ناكل منه ولا ما ينفعش ناكل منه؟ ينفع أدي منه قرايبي ولا ما ينفعش أدي منه قرايبي؟ بنسأل سؤال واحد إن القسم أنت اللي أذبت نفسك ده مش الشرع اللي بيقول لك اذبح أنت اللي جعلته على نفسك واجبا. وبالتالي بتسألك انت اوجبت على نفسك ايه؟ اوجبت على نفسك انه كله صدقه ولا اوجبت على نفسك انه زي الاضحيه تاكل وتهدي وتعطي؟ انت اللي هتقول بجبتك. وبالتالي كلام الشافعي هنا نحسبه مصطلح. اذا حلف وما كانش عقد على شيء معين خلاص يبقى الحال هو الحال نفس الحال. وانما بنقص علينا القصه القضاء للتاكد بس نحقق ايه؟ نفس الضوابط نفس الامور. ما لم يأتي في شرعنا ما ايه؟ ما له خالص؟ إذا كان عندنا شرعين حاجة تخالف الكلام ده على عين وراس ما فيش خلاص؟ إذا شرع ما قبل لنا شرع ولا لا ده تحقق نفس الايه؟ نفس الوقائع. إنا وجدناه صابرا. شفتوا؟ شفتوا الرحمة والعطاء بإيه؟ بالصبر. وقالوا كده إنا وجدناه صابرا. لما ابتليناه بهذا الداء العظيم في جسدي ولا هذه مالي وهذه وهذه صبر وكل من صار هذا وهذا. وعشان كده لما تقع بك اي بليه اعرف ان كنت تريد بعدها فتحا فاصبر. هتبدا ترجع وتتشكى وتترك الامور اللي انت عليها والثبات اللي انت عليه خلاص انت خسرت الدنيا والاخره. خسرت الفتح اللي هيحصل في الدنيا وخسرت الاخره. وما يرقاه الا الذين صبروا جنة. يزول ازاي؟ فالبلاء خير. دايما تحط بقى كده البلاء خير البلاء خير. ما تزوجني وكذا وكذا ما تبني وكذا فقدت مال كذا خسرت التجارة كذا خير. اعلم الله يرحمك في الصفا شفنا كذا كده يقول واعلم ان قضاء الله لك خير. لا كان يقول واعلم ان كل قضاء الله لك خير. كان بيربينا على بركه كل اللي يحصل لك تعرف انه خير بس اصبر اصبر لو طلبت ستجد هذا الخير. ما ما صبرتش يبقى فقدت خير الدنيا وخير الآخرة. ولهذا كان السلفون الصالح يفرحون بالبلاء. ليه؟ الفياء عارفين اللي بعده فيه خير. عارفين اللي بعده فيه خير، ده كان عارفين الدنيا قبل خير الآخرة. إنا وجدناه صابرا نعم العبد. أيوب عليه السلام، إيه الصفة اللي ذكرت لأيوب هنا يمدح عليها في كل القصة دي؟ نعم العبد. يعني ممكن واحد يبقى عاجز ومريض ومفيش مال وحالتنا حالة وزوجتي بهدلة مرمطة عشان تجيب اللقمة وتأكلني وأنا مريض والموضوع ده يتأخر، ويثني الله عليه ويقول عنك نعم العبد. فهمتوا ايه معنى العبودية؟ هو ده امر اللي خلقنا لاجله. الله غني 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 انه يعذبنا، غني انه يوصلنا بمرض او بلاء. الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بشيء من ذلك. القصه كلها عندك انت، الموضوع كله عندك انت. فنسال الله عز وجل ان يعلمنا الصبر ونجعلنا الصابرين. ده عظيم لو ادرك الناس هذا الباب. صبر يوسف فكان على خزائن الارض، صبر موسى فكان رسول من كل العهد من الرسل، صبر محمد فصار سيد ولد ادم. لما جه دولت الشام ومرفهين وكلهم هذول مش عارف بلاء واختبار اشد الناس بلاء. ليه؟ لانهم اعلى ناس درجات. فكل ما تبتلى اتعلم الصبر هتكون من اعلى الناس. حتى لو كنت مريضا وفقدت اهلك ومالك حال انت شفته ده، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ انا وجدناه صابرا نعم العبد. نعم العبد هو عمل ايه؟ ده مريض ومش قادر ما اتحركش ومفيش مال ولا صدقات ولا كذا. نعم العبد اذ صبر. انا وجدناه صابرا نعم العبد ايوب انه اواب رجاع الى الله بالاستغفار والتوبه. يلا مع بعض ربنا يستر عبدنا ايوب.
واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مرتفل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
كل واحد سمع لجاري بسرعة قصة أيوب سمعها الجاري.
نعم، رزق رابع حدوش اسمه خلاص مش مستثمر فيه مش قال ايه الجوز ما جوزش الجوز اختك في الحياه دي اللي فكر بس
يريد أخذ السيوم ده يبقى فينا دايما الله يبقى فيه فعش نص الجنب قاعد في الحرم في المسجد وسمع القرآن وجي زي ما جاش ومشي وغاب وحضر ومحضرش ومرض وبعرفش عن حاجة خالص كده ما ينفعش يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا تتعارف شبع شوية كده يعمل معصية وصف ونصحه ويقبل منك النصيحة هتلاقيه على خير والثبات على الطاعة يقبل كلامك كده مجهول كده ما ينفعش مين اللي عرف النبي صلى الله عليه وسلم قصة أيوب الله فهذا يدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي شو ده ليه يعني ما يقرا عليه القران ده بس قال ايوب هو كان محمد صلى الله عليه وسلم شاف ايوب فين ولا عرف منين وهبنا له اهله ومثلهم معهم مش كده فكل فعل القران يثبت نبوه محمد صلى الله عليه وسلم فيهم حاجات ما كانوش يعرفوها ولا كان قاعد جنب اهل الكتاب ده كان في مكه عشان هو مثلا من اخبار بني اسرائيل خص عليه فهذه الايات فيها تقرير نبوه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القصص الذي لا يتاتى الا بالايه؟ الا بالوحي فائدة أخرى أنه قد يبتلي الله عز وجل من يحبه من عباده ليزيد في إيه؟ في علو مقامه يرفع شأنه في هذه الآيات فضل الصبر وعاقبة الصابرين الحميدة في الدنيا والآخرة نرجع بقى للآية الثانية واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار واذكر معطوف عليه واذكر عبدنا داود واذكر عبدنا ايوب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب كل دول صبروا تفرج الله عز وجل عنهم هذا الفرج والمخرج لمن اتقى الله واناب اليه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافيه. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر. طيب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب. ايه ابراهيم عليه السلام؟ سيد الانبياء شيلا او الانبياء. ايه اللي حصل معاه؟ ألقي انه صبر على قومه حتى القوم في النهر. كانش مستريح في بيته. ابوه بيعبد الاصنام وبيصنع اصنام. كانش مستريح. يؤمر ان يجعل زوجه وولده في الصحراء ارض غير ذي زرع ولا ماء. يفعل ويصبر. يفعل ويصبر. يؤذى في زوجه مع النمرود لما اراد ان يفعل ذلك فهمش. يصبر. ويسيبه الله ويفرج عنه. سنة الله يا سنة الله ان يبتلي عباده. تيجي انت بقى ساعه البلاء وتفرط في العبادات وتفرط في الاقبال على الله عز وجل وتنسى التوكل عليه وتنسى الرضا وتنسى الصبر وتنسى الكلام ده كله خلاص. يبقى انت راسك في حياتك. هو انت مخلوق عشان تبتلى. مش مخلوق عشان تنعم. في الجنه نعيم. مفيش اي شقاء ولا ابتلاء ولا اي شيء. لا تسمع مجرد السماع لا تسمع لغوا ولا تاثيم. لا تسمع ولا ترى ولا كله الا ما تحب. اما الدنيا فعكس ذلك تماما. خلق الانسان في كبد حتى نعيمها حتى نعيمها بلاء. حتى نعيمها بلاء. اقول لك ازاي. اول امس كنا معزومين في عزومه ما حصلتش. ده بجد مش هزار. لحم وشريه وكل زي ما انت عارف. اكواب ولحم محمره وكل زي ما انت عارف. اكواب بحر. والله ده كده هتعمل ايه؟ هتاكل ولا مش هتاكل؟ هتاكل. الليل كله مغص. الليل كله مغص. واليوم اللي بعده رايح جاي رايح جاي. انتوا عارفين فين؟ ايه رايك بقى؟ النعيم ده حي. انت نعيمك مده قد ايه؟ انت عارف تاكل مده قد ايه؟ ربع ساعه؟ اللي حصل ليه الناس زي الحلمات التذوقيه الموجوده في اللسان لمده ايه؟ ودنيتك يوم واثنين تتأجج والله اعلم كمان ايه بقى اللي حصل في الخلايا وفي الكبد وال ها؟ مش بهزر بكمل بجد. ودي الابحاث الحديثه كلها بيقول لك ان كل اكله بتاكلها بتقلل عمر الخلايا. فطلع الاكل ما بيكبرش. حط عليك ولا اكبر عشان طلع الاكل بينقص العمر. ولما يجعلوا لقاء مع المعمرين ده غير الابحاث المعموله تجد الاعتدال في الطعام واختيار انواع الاطعمه ومش عارف ايه والقدر من الطعام ده كله يا اخواني اللي يدل على ان النعيم بتاعها شفاء الشرع ده انه يحلم انه هيتزوج بقى ويعمل بقى قصه الحب اللي ما حصلتش زوج مثالي وزوجه مثاليه وهنعيش بقى ايه سخن ابويا وامي والنكد اللي احنا عايشين ده انا هبقى الشاب اللي يحلم اللي ما حصلش بيحلم طبعا كل شيء بيحلم بجد احلام. واول ما تتزوج يبدا يشوف ان الدنيا مش واجب الصوره دي مش كده؟ ده طلع في ورم في المبيض وحبه رايح جاي على الدكتور وطلع شويه مريضه وكذا وطلع شويه معكنينه طلع شويه ضرب جوز وشويه مش عارف ده طلع نكد مش نعيم مش كده؟ طلع حيض ونفاس ودم وعرق ونسب. وكذلك الرجال اللي شغوف فيها النساء نساء ورجال هذا ده ما طلعش موضوع يعني ممتع ولا حاجه ده موضوع مؤلم. صحيح الدنيا كده نعيمها نعيمها كله بلاء كله بلاء. اما الجنه فلا الجنه فلا تسجد عكس ذلك تماما. اكل ما فيش بقى مغص حتى الخمر ما لهاش مغص لا تؤذي بالعقل لا غلط لا تاثير. الله طب والاكل كان ده روح فين؟ قال لك يخرج مسك رشح مسك نعيم كلها نعيم الدخول نعيم والخروج نعيم. طب والحور العين؟ قال لك لا حيض ولا نفاس ولا الكلام ده مطهرات، فما فيهاش ما فيهاش شقاء الجنة. والدنيا في الحقيقة ما فيهاش نعيم، لا نعيم إلا نعيم الإيه؟ الناس بتقول كده واحنا مؤمنين بالكلام ده صح. فاللي عايش وفاكر بقى وعايز ابني قصر واعمل جنينه واشتري فيلا واعمل مش عارف ايه، يا ابني مش في الدنيا، في الدنيا ركز ركز عشان تاخد الدرجات عليك في الاخره. واذكر عبدنا ابراهيم ودي البلد العربي، واسحاق البلد العربي، ويعقوب وتعقوب الصدق مع يوسف عليه السلام. قال بعض جد اولي الايدي والابصار، الابصار متفق عليها هي البصائر في الدين والعلم، قولوا أبصار ليهم نظر في العلم في الدين. فإذا كنت عايز تبقى منوري أبصار تتعلم العلم وتفهم المسائل وتفقه في دين الله عز وجل، يبقى أنت بتقول الأبصار. قول الأيدي، الأيدي جمع إيه هنا؟ ولا بمعنى القوة؟ واذكر عبدنا داود ذا الإيه؟ ذا الأيدي، قلنا الأيدي يعني لأن يد جمعها أياد، والأيدي تصلح أن تكون جمع يد ويمكن أن تكون جمع أيد اللي هي قوة، القوة الأيدي، يبقى ذا الأيدي يعني ذا القوة، قولوا الأيدي يعني قولوا إيه؟ القوة، وممكن تكون الأيدي بمعنى اليد. إذا كانت بمعنى اليد يبقى قولوا اليد دي أصحاب اليد دي عن أصحاب الإيه؟ القوة والقدرة. واختلفوا في تأويلها، قوة في إيه؟ قيل القوة في الدين، فأعطوا قوة في العبادة ونصرا في الدين. هو في واحد عنده قوة في العبادة؟ آه، في واحد ما عندوش القوة دي، في واحد يجي يصلي فيعمل كده صحيح مكان بجد نايم على نفسه، وفي واحد جاي يصلي وذهنه كله كده مستحضر عظمة الله وبيد الله ومعاني القرآن و و ده عنده قوة في الصلاة، عنده قوة في الصلاة، في واحد عنده قوة في الصيام، عنده قوة في الزكاة، عنده قوة في البر والصلة، عنده قوة. وفي واحد اهو بيعمل اهو ماشي بيطيع ربنا بيعمل كل حاجة بس مش بالقوة بتاع الشخص الآخر ده. وخلي بالكم القوة دي بتظهر في الجوارح وتظهر في القلب. تعال تعمل ركوع العبادة يعني ممكن تقيل ساعتين ثلاثة وتحس إن قلبك نايم. وممكن تصلي ركعتين كده ربع ساعة وتحس إن قلبي يقظان. والعين متفاعلة بالدمع والسمع متفاعل وفهم الآيات والقلب متأثر دي قوة في القيام. غير واحد فهم نفسه زيه بالضبط هم ساعتين لكن مفيش قوة. فاحنا محتاجين قوة في العبادة، محتاجين احنا نقول قولوا قولي أي. فقيل الأي دي القوة في العبادة والنصرة في الدين للدين. وقوم يقولون الأي دي جمع يد وهي النعمة، هم أصحاب النعم، قولوا الأي دي يعني أصحاب النعم. أصحاب النعم يعني قال لك اللي ربنا أنعم عليه. قولوا الأي دي يعني قولوا النعم اللي ربنا زي ما انعم على داود وسليمان وايوب انعم على ابراهيم واسحاق ويعقوب، فاولئك اولي ايدي عن اصحاب نعم لما انتظروا اصيبوا بذلك. وقيل اصحاب نعم يعني بيعطوا الناس ايه؟ فلان صاحب يد له يد عليا ايه؟ يعني بالدين ينقط عليا. اه طب اصحاب النعم على الناس. اذا اولي الايدي لها ثلاثه معاني، نقول معنيين والمعنى الثاني بيتفرع. المعنى الاول قول الايدي يعني قول القوه، قوه في العباده، قوه في نصره الدين. قول الايدي تاتي بمعنى قول النعم، قول النعم هي ممكن تبقى حاجتين، يعني ربنا منعم عليهم بالنعم الكثيره او انهم ينعمون على ايه؟ على الناس ويحسنون اليهم، وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري شيخ المفسرين. قول الايدي قراءه الجمهور، وخرج في مسعود والأعمش وحتى وعيسى الأيد بغير ياء، كل شيء بنفس المعنى. الأيد يعني القوة. قولوا الأيدي والأبصار. مين هنا من قولي الأيدي والأبصار؟ كل أدي أيدي وأدي أبصار مش كده؟ أدي أيدي وأدي أبصار. لكن هل الأيدي هي الأيدي هل الأبصار هي الأبصار؟ فالقلب له عين يبصر بها وله أذن يسمع بها وله يد يبطش بها اللي بيسميها القوة اللي في القلب دي وهي اللي بتتحرك قوة الجوارح هي دي لما بتحصل القوة في القلب دي هي اللي بتتحرك الجوارح كلها وتدي كل الجوارح قوة وصلت فالقلب له عين وسمع وأيدي وأرجل بصر القلب اللي بنسميه البصيرة اللي بنسميه ايه؟ البصير سمع القلب اللي بنسميه الفهم والتدبر يد القلب والرجل بنسميها القوة اللي بتدفع الجسم كله للعباد ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ايه اللي يخلي علي بن ابي طالب الغلام ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو عارف فيها الخرب كيف هيشكو نصين ما هو اللي غير النبي هو المتوقع ان يشكو الغلط الغلط ولا رسول الله عليه يقتلك ولا المتوقع هو بفراشه بيشكو نصين بسيف قاطع بكار ونام في فراشه ايه القوه اللي عند الشاب دوت انه يعمل ويضحي التضحيه دي دي قوه في القلب القوة في القلب تفهميني انك تقيم اربع ساعات بالليل قائما لله عز وجل صعب الشاب يقف اربع ساعات مش صعب ابدا سهل جدا يقف اربع ساعات ده يقف تسع ساعات واثناشر ساعه كمان صح ثم اللي يقف اربع ساعات ما عندوش قوه في قلبه القوه في القلب هي اللي هتقومه هي اللي هتوقفه فاحنا مش محتاجين قوة ايدي وارجل الا ان يكون معها قوة القلب فلو كانت قوة القلب دي موجودة في شاب رسول العضلات كده وما بيعملش دين الله عز وجل لان ما عندوش القوة في القلب اللي تحركه للعمل ده فاهمين يا بقول يا شباب فقول الايدي والابصار الصفة اللي رب العزة يثني عليهم بها وكأن من لا يعمل صالحا لا يد له ومن لا يفكر تفكيرا سليما لا عقل له ولا بصر فاهمين بقول ايه؟ هم دول كل الايدي والابصار، هم دول الرجال والفتيان، اللي قاموا بالليل. اللي مش يسعى عشان يخدم فقير او يقضي حاجه لمسلم هو ده القول. مش القول عمال يشل حديد هوب 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 وخلاص والكلام ده كله ما بيسخرش طاعة الله، بضعيف في قلبي قوي في بلدي، يبقى ليس بدور الايدي والابصار. خلي بالكم ان احنا عايزين قوة في الايدي والابصار غير واعدوا لهم ما استطعتم من قوة التي تشمل القوتين تشمل القوتين وبالتالي لما بنقعد ندي الشباب دروس عقيدة ودروس سيرة ودروس فقه في دين العظيم احنا بنديهم قوة احنا بنديهم قوة هي القوة دي اللي هيتحركوا بيها هي القوة دي اللي هتخليك يجعل كل أعماله بره إعداد في سبيل الله عز وجل غير كده هيعمل العمل والقوة دي كلها وتبقى مش لله هيخرج لأي حاجة ومش هيخرج لله عز وجل فاحنا عايزين قوة في القلب ودي مش هتتأتى إلا بعبادة بعد العلم يا أيها الناس يا أيها الناس أول نداء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون مش هتقبل التقوى دي إذا بالعبادة فإذا كنت متخيل إن اللقاء عشر ساعات آسف خمس ساعات زي اللقاء نص ساعة أو زي ما قامش يبقى أنت مش فاهم حاجة ده خد قوة بالضبط لما تروح كده طارق الجيم وتقعد تشتغل وتعمل 80 ساعة اللي عمل ساعة واثنين واللي جه يومين وثلاثة زي اللي بيجي كل شهر مرة لا قصد أكيد ده هيبقى أقوى ففي شغل يا إخوان قوة القلب دي وقوة الإيمان والتقوى وعلو هذه العلو في هذه المنازل ما بيجيش كده لا ده شغل ناس شغاله ليل ونهار ودعوه وقيام وصيام وبر وصله ناس شغاله في اعمال الدين فبتكتسب هذه القوه فهمتوني اقول ايه؟ وما رضيت حد اقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم هو ده التغيير ان اصبح عندهم هذه القوه الايمانيه عشان كده دايما نحط في الميزان في ميزان القوه قوة الإيمان أول حاجة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الإيه؟ أول قوة قوة إيه؟ الإيمان الإيمان تشمل كل القوة لكن أول قوة نفكر فيها قوة الإيه؟ الإيمان
وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. عندهم قوة تانية خلت الفئة القليلة دي أقوى من الفئة التانية. فلازم نحط في ميزان القوة قوة الإيمان. نحط في ميزان القوة قوة الإيمان. واضح يا جماعة؟ رب العزة ينص على ذلك ويقول أولي الأيدي والأبصار. باتفاق المفسرين مش الأيدي بتاعتها ولا الأبصار دي. لا لا طبعا كل الشكل. فإلا فالجواب لها أيدي وأبصار. خير ليه؟ والمشركون لهم أيدي وأبصار. لكن هي القوة في العبادة والبصيرة في دين الله عز وجل ونصرته. أولي الأيدي والأبصار. اسمع بقى. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدم. يعني أخلصناهم حد يرى ليضع في القيد ما معنى أخلصنا فلانا أخلصناه يعني فضل ورمي فضل نعم خصصناه ما معنى كلمة الإخلاص أيوة تصفيه من كل شيء وتخلص العمل ده لله وحده دول اخلصناهم الوصف الوصف دي دوت عشان احنا اخلصناهم يعني جعلنا لهم خطه خصصناهم به هي اللي خلتهم اولي ايدي وابصار ايه يا رب قال ذكرى الدار نرجع تاني نفكركم الصورة دي مليانة ذكر مليانة ذكر والقرآن بالذكر وتكرر معاه الذكر ذكر داوود وذكر أيوب وذكر سليمان كده كل الأنبياء ذكروا الذكر وهنا بيقول لك للأنبياء بيقول لك أخلصناهم بخالصة يعني خصصناهم بخاصية بسبب خصلة معينة إيه يا رب قال ذكرى الدار الدار ايه ايه الدار الاخره مش ده الدار هي الاخره اللي هي الجنه الناس دي الانبياء دول كان فيهم خطه ربنا واحنا خصصناهم بيها ايه هي ان الاخره دايما على بالهم ما بينسوش الاخره انا اخلصناهم بخالصه ايه هي ذكرى الدار أنهم يتذكرون الدار الآخرة وهذه التي نريد إحنا عايزين دائما تبقى الجنة على بالنا دائما يوم القيامة يبقى نص عينيك كنت فاكر لما جه الراجل يسألني ويقول لي السجاير حرام ولا حلال؟ قلت له لو أنك نظرت أهل الجنة يدخلون الجنة وأهل النار داخلين النار تتوقع أهل الجنة مدخلين داخلين سجارة الجنة سورة حبيت تجعلها خاصة لأهل الجنة وأهل النار الرجل كان صاد في واحدة بتسأله كده يقول لك خلاص عايز يزوقني ما يجاوبش قال لي لا أهل النار قلت له خاصة الشر جيت مع الخطبة يتوقع إنها لأهل النار متوقع أهل الجنة كانوا في الدنيا ماشي ومهندش عشان تكفينه توقع أهل الجنة موبايلاتهم مليئة بالخبائث متوقع أهل الجنة بيتكلم مع أبوه كده أو بيتكلم مع أمه كده توقع أهل الجنة بيتصرف في أمواله بالطريقة دي فلو فعلا ذكرى الدار وتذكر الآخرة على بالك هتستقر الإشكال إن إحنا بننسى الله وننسى الدار الآخرة فالخطة التي جعلت لهم هذا الخير هؤلاء الأنبياء إنهم دائما فاكرين الآخرة دائما تفكير الاخر لو استطعت ان تتصف بهذه الصفه طب وازاي تصف بالصفه دي ازاي فاكر الجنه على طول وفاكر يوم القيامه وفاكر الحساب وفاكر الكتب والصحف ازاي ده فاكر الكلام ده واحد شديد النساء مثلا زي كده يعني خلاص اجعلنا كل اسبوع كل شهر قراءه في رساله تذكر بالدار الاخره امسك رساله وسط الجنه رساله في وسط النار رساله في وسط الصراط رسالة في الميزان وإيه الميزان هيكون إزاي والحساب هيكون إزاي رسالة في عذاب القبر القبر أول منازل الآخرة رسالة في نعيم القبر رسالة في سؤال الملكين
رسالة دي. اقرأ الأبواب دي كل يوم كده، نشط قلبك، نشط قلبك، اسمع فيلم، اسمع اسطوانة. وبالتالي اخوانا ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يعيننا، هنبدأ تاني بإذن الله. امتى مش عارف، شوف بس حسب الوقت، نحن نفتح لأركان الإيمان تاني. إن هذه تحيي القلب كامل، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش في أركان الإيمان إلا لأنه حكيم سبحانه وتعالى، يعرف إن هذه فعلا لو إنسان تذكرها وكانت عقيدة له هتقوم سبحانه. وإحنا نسيانا لله، نسيانا للملائكة، نسيانا للكتاب القرآن، ونسيانا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ونسيانا لليوم الآخر، ونسيانا للقدر، من كل شيء القدر هو اللي يخلينا نجدع وما نصبرش و و و. فذكرى الدار هي دي الخطة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. على فكرة ذكرى الدار لها قراءتها، ذكرى الدار إما آسف بخالصة لها قراءتها. إنا أخلصناهم بخالصة تنوين عندك ذكرى الدار، وفي إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، بخالصة كسرة واحدة مش كسرتين مش تنوين، بخالصة ذكرى الدار، بخالصة خلاص اسم اهي ذكرى الدار بدل منها، بخالصة اللي هي ذكرى الدار، بخالصة أعني ذكرى الدار. هو ده اللي قاله المصنف، ده نشرحه بقى الوقت كده. فيكون ذكرى الدار مرفوعا به، يكون ذكرى منصوبا به او بمعنى الخلوص فيكون مرفوعا به، او يكون خالصة اسم فاعل وذكرى بدل منها، بخالصة اللي هي ذكرى الدار او بيان لها نفس الكلام، او باطمار اعني ذكرى الدار. ان اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار يعني اعني ذكرى الدار، او مرفوعة ذكرى. ما هي ذكرى عشان حرف علة في الاخر، احنا فاكرينها مرفوعة ولا منصوبة ولا ايه؟ مش كده، مش مقدر الحركة اللي عليها. قال لك ممكن كمان يكون مرفوع، ازاي؟ هي ذكرى الدار. ان اخلصناهم بخالصة هي مبتدأ، ذكرى الدار خبر مرفوع. ده ناحية نحو يا رب. والباء للسبب، إنا أخلصناهم ليرب بدلل خالصة ذكرى الدار. أخلصناهم بسبب إن عندهم خصلة تذكر الدار الآخر. إنا أخلصناهم بخالصة قلب جاهل، أي اصطفيناهم بذكر الآخرة، فأخلصناهم بذكر الآخرة. وقال قتادة كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله. كان دائما من ذكر ناس يا اخي حرام عليك، يوم اخر الجنه النار. وقال السدي اخلصوا بخوف الاخره. وقال الواحدي جعلناهم لنا خالصين بان خلصت لهم ذكرى الدار، والخالصه بمعنى الخلوص، والذكرى بمعنى التذكر، يعني خلص لهم تذكر الدار، وهو انهم كانوا يذكرون التاهب لها ويزهدون في الدنيا، وهذا من شان الانبياء. واما من اضاف، يعني قال خالصه ذكرى الدار، اي اخلصنا لهم بان خلصت لهم ذكرى الدار، نفس المعنى تقريبا. انا اخلصناهم بخالصه ايه هي؟ ذكرى الدار. قال مالك بن دينار نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرها، وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها وعملهم لها. وقال سعيد يعني بالدار الجنة، يعني أخلصناها لهم بذكرهم لها. كثر ما يذكروا الجنة، ربنا قال الجنة دي خالصة لهم. وقال قتادة كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين. المصطفين جمع مصطفى، يعني المصطفين المختارين، مش كده؟ وإنهم لمن المختارين الأخيار. جمع إيه الأخيار؟ خير أو خير، اثنين صح. هذا رجل خير أو رجل خير، زي ميت وميت، واضح؟ هذا رجل ميت وهذا رجل ميت، اثنين صح. فالمعنى انهم عندنا لمن المختارين من ابناء جنسهم من الاخيار. واذكر تاني اسماعيل، صبر ولا ما صبرش؟
اي صف ده اذبحك اذبح وينام ويتله للجبين وخلاص هيبقى صف واذكر صف اي صف واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل كلها لا من الايه من الاخيار مين يرد اخوكم بيسال المصطفين جمع ولا مثنى ايه الدليل الذكر ما عشان يخرب بالله ما ذكر اشكلت عليه طب المثنى تحت المصطفين خد بالك ازاي لكن المصطفين المصطفين حاجة تانية تقول لها جد بص على النون كده اسمه على ايه؟ حركة الفتحة على النون فالنون عليها فتحة مش كده؟ لو كانت مثنى مصطفين مش كده؟ تمام الحالة أمال هو موضوع اتلخبط ليه على أخينا؟ ليه اتلخبط؟ عارفين ليه؟ ليه؟ عشان ده مبني المجهول مبني المجهول مصطفى اصطفاه الله عز وجل فهو ايه مصطفى الصوفية فهو مصطفى فضل طيب بس كده عرفت الماء بالماء اي ما هو ما هو اللي اشكل عليه ان منصور ابراهيم ويسحق ويعقوب انه قال بعدها مثنى فبنقول له ده مش مثنى فعشان تقول له ده جمع عشان في ابراهيم ويسحق ويعقوب انت ما جبتوش يبقى انت قلت نفس السؤال وانهم عندنا لما مصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار قبل ما احسن الكلام احنا نقف ان شاء الله قبل ما احسن الكلام ربنا بيقول هؤلاء من الاخيار حد يقدر يوصف لي واحد نقول عليه انه من الاخيار او رجل خير حد يوصف لي واحد انه خير يعني انت تشوف فلان تقول هذا رجل خير اللي يعرف ما هو دلوقتي اللي حصل في قلبي بعد ما عرفت قلبي انا عايز اكون من الاخيار ده التفعيل اللي بقول لكم عليه فقال آه والله انت ابراهيم واسحاق ويعقوب واسماعيل من الاخيار طيب اكيد ماشي عرفنا من الاخيار ايه اللي ترتب عندك على ذلك حبهم ماشي انا بتكلم مش فيه ده كسلوك انا اللي اتحرك في قلبي قلت يا ليتني من الاخيار حلو قوي يبقى انا اول حاجه اتحركت ان انا عايز اكون من الاخيار فهبدا افكر ما صفات الاخيار امتى تقول على فلان انه من الاخيار مش عارفين ايه يا عم بقى قول واحد يقول لما بشوفه بيصوم ويقيم يديه لو من الاخيار انا سائل اقول من العباد وده من الخير فضل فضل ما انت بتشوفش اللي بتشوف عليه اسمه ايه تذكر الاخيره لا انا عايز اخسرها اشوفها فيه سيبك من الحاجه القلبيه فضل
فعل الخيرات
ده اه بالظبط هو ده اللي بيخسر على طول اول بقول ده راجل خير اول ما بسمعها اعرف ان بيدي ايتام وبيدي فقراء وبني ملاذي وبني كذا ده اللي بيخسر ببالي في الاخيار مش كده؟ اه ده في لغتنا الدارجه كل راجل خير يعني مدبر لكن هو طبعا اوسع من كده لكن دي من الصفات البارزه ايه تاني؟ صله ارحام الراجل ده حب عند امه وحب عند ابوه وحب عند عمته وده يوحي لابن عمه وده لابن خاله مش كده؟ وده راجل خير. ايه تاني؟
معامل
اه لما بيعاملنا نحس انه محترم كده إيه مفيش سخف ولا شتم ولا جرأة ولا جرح في الالفاظ رجل خير في كلامه.
اتفضل.
تحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر دايما يشوف اي حد ليه خله ويسدها مش كده؟ فاذا كنت عايز من الاخيار ده للشلال مش انا من الاخيار لا اخيار ده شغل بتعمله فبتبقى من الاخيار ده عمل. وزي ما صح جرى كل يوم اعملوا اعملوا اعملوا. هو الشغل يا اخوان. اوعوا تتخيلوا ان الجنة بتدخلها من غير عمل. اوعوا تتخيلوا ان هيستوي اللي عامل مع اللي ما عملش. بكرة هنندم اذا دخلنا الجنة ونسأل الله يجعلنا من اهلها. هنندم اشد الندم ان احنا ما عملناش. فعلا هنندم. شوف لما كلهم نكتب في الثانوية العامة. لكن في واحد نجح عمال يعيط. صح؟ كتير. ليه؟ التنجيح دي قبل تعيط عليه. الصلاة تقول له تعيط عليه. الزناج. المرة اللي عيط عليه. يبكي عليه. ما دخلش الكلية لك مزاد. ما طلعش للدرجة اللي هو عايزها. مش هو ده اللي زعلان عشانه؟ احنا هنندم على كل وقت احنا ما عملناش فيه. درجات في الجنة بتضيعها. كل يوم بتضيعه من غير عمل ضيعت درجات في الجنة. كل عمل صالح استفرطت فيه ضيعت درجات في الجنة. فنسأل الله ان يكون من الاخيار. الذين يحرصون على الطاعات ويجدون لها. قال الله عز وجل فإذا فرغت فإيه؟ أي إذا فرغت من عبادة خمسة في عبادة أخرى. ادخل واتعب في عبادة ثانية. لكن قمت الليل خلاص لا يا مستريح بقى النام وزعت فجر. لا قمت ليه صلي فجر؟ صليت فجر ووردك. قلت ودك صلي الضحى. قلت الضحى شوف مصلحة تعملها. وهكذا. وهكذا ما تضيعش وقت. ما تضيعش وقت. إذا أخذت وقتا تستجم فيه فأنت بتستجم عشان تستعد العمل وتكون دي نيتك. مش خلاص نحن نجحنا وفي أربع أشهر إجازة. ده سلوك البطالين. بطالة في عمل الأخيرة وبطالة في عمل الدنيا. ده مش سلوكنا أبدا. إحنا مخلوقين يا إخوان عشان نشتغل. مخلوقين عشان نعمل. طبعا طبعا انا اديك وشكرا وحسن بلدي اسئله السؤال الاول ما معنى الكلمات التاليه مصب عذاب ارفض مغتسل ضغطا تحمل قبلنا أواب منها كثير. قولي الأيدي والأبصار. أخلصناهم بخالصتي. ذكر الدار. ما معنى ذكر الدار؟ تذكر الناس. المصطفين. السؤال الثاني. اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية. قد يبتلي له من يحبه من عباده ليزيد في علو مقامه فضل الصبر وعاقبته الحميده الدنيا والاخره ان مع العسر يسر وجوب الكفاره على من حنف في يمين الوفاء او الكفاره فضل القوة في العبادة والبصيرة في الدين فضل القوة في العبادة والبصيرة في الدين أو السؤال بمعنى آخر المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف فضل ذكر الدار الآخرة لأنها تساعد على الطاعة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك